عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس في يوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر قرارات اللي صدرت في ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين في ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد أو إس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعينا ارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 0548811700 على آت ميكس إف إم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك تصدقون مستمعينا كنت قاعدة أفكر اليوم بحاجة أوردي أنا قاعدة أسويها يعني كمية الباسوردات أو الأرقام السرية اللي صارت محفوظة في عقلنا تلاقي نفسك مثلا تبي تجي تدخل على توكلنا ولا أبشر تلاقي نفسك ناس الباسورد تبي تجي تدخل على إيميلاتك تلاقي نفسك ناس الباسورد تبي تجي تدخل على مثلا أي حاجة تخصك تلاقي نفسك ناسي الباسورد هل عندكم طريقة مثلا ترتبون فيها الباسوردات تكتبونها في ورقة خارجية تحتفظون فيها توحدون الباسورد إيش تسوون مستمعين بالضبط عشان ما يصير لكم يعني هذه القصة قولوا لنا على 0548811700 يلا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
تحياتي لكم ما مستمعينا ويسعد لي صباحكم لخبرنا الأول ساهم مهرجان العلا للحمضيات اللي يساهم في واحة العلا الثقافية بمحافظة العلا بدعم مزارعين المحافظة من خلال تسويق محاصيلهم المتنوعة من خلال منصات العرض اللي خصصها لهم طول أيام المهرجان إضافة لتسويقها بالسوشال ميديا هذه المحاصيل لاقت إقبال شرائي من مرتديها بالمهرجان من مختلف دول العالم تهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إقامة المهرجان لدفع النمو الاقتصادي للمحافظة من خلال المبادرات المجتمعية المشاريع التنموية تحوي مزارع المحافظة والبالغ عددها 4700 مزرعة على أكثر من 200 ألف شجرة من مختلف الحمضيات واللي ممكن تنتج آلاف الأطنان من الفواكه بالموسم الواحد وتولي الهيئة الملكية لمحافظة العلا القطاع الزراعي بالعلا أهمية كبرى كثير لدعم الفرص الاقتصادية ورفع التنافسية بين المنتجين تعزيز دور التنمية الزراعية وكمان إيجاد المزيد من الفرص لأهالي المنطقة والمحافظة وذلك وفق رؤيتها المتماشية مع رؤية المملكة 2030 أصلا لو تشوفون مستمعين الصور المهرجان صدق يعني شيء يفتح نفس مرة صور حلوة 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 طلعوا عليها
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن تحياتي لكم مستمعينا، يسعد لي صباحكم ما وين ما كنتم. قولوا لي كيف صباحكم ماشي وإيش الأخبار عندكم. لخبرنا التالي، كشف المنتج طارق الجنيني عن مفاجأة تتعلق بطريقة اختيار نجم الكوميدي طه الدسوقي لتجسيد شخصية الشاب المصري المصاب بالتوحد بمسلسل حالة خاصة. مؤكد أنه اختاره بعد ما اطلع على ألبوم صور حفل زفافه اللي كان بأغسطس من السنة الماضية، وقال أن المخاطرة الحقيقية بهذا الاختيار كانت عند طه، لأنه أغلب نجوم الكوميديا يفضلون يبتعدون عن الأدوار الجادة والحزينة حفاظا على جمهورهم. طارق الجنيني كشف كواليس صناعة المسلسل خلال لقائه بأحد البرامج بحضور طه الدسوقي وعدد من أبطال حالة خاصة، وقالت كانت عندي أنا ومهاب طارق المؤلف أكثر من مشروع نقدمه، وخلال مقابلتنا كان دايما يذكرني بورق حالة خاصة واللي كان عطاني إياه من فترة، والحقيقة أني كنت قلق من هذا المسلسل بعد ما قريت خطوط العريضة، لأني حسيت أنه رح يثير حالة اكتئاب مو مناسب للظروف الراهنة، بس لما قرأته وقلت له لازم نعمل المشروع هذا فورا، وبالفعل تقابلت مع الأصدقاء واقترحت عليهم المشروع ووافقوا على طول. يقول فجأة كنت بصدفة أفتح إنستغرام ولقيت صور طه الدسوقي بحفل زفافه، حسيت أنه هذا هو وجه نديم اللي أبغاه. بالفعل قبلت طه أول مرة بالساحل ولقيت شخص مخه نظيف كثير يعرف هو إيش ورايح وين، ولما يقول لي أحد فيهم أني ممكن أخذك باختياري لطه يكون ردي أنه الريسك الأكبر أنه طه أخذه بنفسه لما قرر أنه يترك الكومفورت زون اللي هو فيها اللي هي منطقة الكوميديا. وأحيانا ينسى الناس أن الممثل الكوميدي طبعا هو الممثل الأشطر.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
لخبرنا الثالث مستمعينا، نقل 3 أشخاص للمستشفى بتايوان بعد ما أكلوا نوع من مسحوق الغسيل على شكل كبسولات توقعوا أنها حلويات. وذكر موقع صحيفة إندبندنت البريطانية نقلا عن وسائل الإعلام التايوانية أنه توزعت المنظفات هدية مجانية بحملة الانتخابات الرئاسية بتايوان، فالبعض أكلوها بالغلط. وضحت وسائل الإعلام أن المنظفات كانت يعني ملفوفة بعبوة شفافة وعليها صور مرشح الحزب القومي ومكتوب على الحقيبة عبارة يعني صوتوا لرقم كذا. توزع تقريبا 460 ألف كبسولة، وكان من بين اللي أكلوها رجال عمره 80 سنة وست عمرها 86 سنة، وكلهم نعملهم غسيل معدة في المستشفى. يا جماعة هذيك المرة نقول على ناس أكلوا إيربودز واليوم ناس أكلوا منظفات، ياهو شفينا.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من 10 لـ 1 مواضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
يسعد لي صباحكم مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. صباح عليكم، ما في ساعتنا الثانية واللي اختلف الرأي فيها لا يفسد لي الودي قضية، لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع. دايما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات، تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع، وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس. ساعتنا الثانية مستمعينا برعاية طبعا ريبون، ومن ضمن المنتجات الرائعة من ريبون خلاط ريبون الكهربائي سعة 2 لتر في كاسين زجاج وبلاستيك بخمس مستويات لسرعة الخلط. تقدرون تختارون السرعة القصوى للخلط، تستخدمون الخلط العصائر والخضار بسرعة وقوة. تصدقون أنا صدقا نفسي بشي زي كذا مؤخرا، حسيت نفسي كثير قاعد أستخدم الخلاط بدون ترتيب، يعني لقيت أنه فعليا أغلب الأشياء اللي أستخدمها أو أكلها من نفس الخلاط، بما أني يعني شبه نباتية فكل حياتي خضار فواكه يعني، فصدق الواحد يحتاج أحس في بيته شيء زي كذا. لموضوع ساعتنا الثانية مستمعينا، $100,000 قطعة أخرى من ملابس الأميرة ديانا معروضة للبيع. من دولاب ملابس الأميرة ديانا كان في قطعة يعتبرها الكثير لحظة مميزة بالتاريخ، البلوزة الوردية اللي لبستها بصورة خطوبتها عام 1981. البلوزة يقدرون يشترونها كجزء من أحد المزادات وفقا لدار مزادات جوليان، وتشير التقديرات أنه البلوزة ممكن تجيب تقريبا $80,000 $100,000 أمريكي. القطعة اللي ارتداها اللورد سنودن زوج الأميرة مارغريت السابق بصورة شخصية، بلوزة كرب وردي فيها طيات فضفاضة وياقة تشبه الكشكشة. في مصممين القميص ديفيد وإليزابيث إيمانويل بتصميم زفاف، كمان فستان زفاف ديانا الأشهر. تقول دار مزادات جوليان أنه الأميرة الراحلة اختارت البلوزة من مجموعة من الملابس اللي قدمتها لها أنا هارفي محررة الأزياء السابقة في مجلة فوغفي، كتابها فستان ديانا. وتقول إليزابيث إيمانويل أنه بعد ما أثرت بقعة المسكر على الثوب نفسه أعادوا استخدام المادة لصنع البلوزة. سؤالي اليوم مع مستمعينا، هل أنتم من زوار المزادات؟ هل أنتم من الناس اللي يتابعون ويزورون المزادات، تشترون من المزادات، تتابعون وش غالي وش رخيص، تجيبون فعلا بيسز قطع نادرة من المزادات وتفوزون فيها؟ قولوا لي إيش رأيكم بهذا الموضوع عامة، يعني على 0548811700.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية.
مستمعينا، تكلمنا اليوم على المزادات. في ناس عندها هوس بالمزادات، هوس بالشراء من المزادات، هوس بالاقتناء يمكن الأشياء النادرة، يدورون على قطع فريدة أو نادرة أو غريبة، أو مثلا لشخصيات عامة معينة، لشخصيات من العائلات المالكة، لشخصيات مثلا من الفنانين، يبيعون مقتنياتهم في متاحف وفي مزادات، فيحرصون الناس على شرائها. في ناس تحب التميز، تقولك أنا أحب ألبس شيء محد لابسه، أحب أشتري شيء مو موجود عند أحد، أحب أقتني أشياء لشخصيات معينة أنا كنت مثلا معجب فيها. وفي ناس آخر همهم موضوع المزادات ولا يدورون عليه ولا يحرصون على اقتناء أي شيء غريب. أنتم من أي فئة؟ اليوم كنا نتكلم مثلا على واحدة من مقتنيات ليدي ديانا الأميرة ديانا اللي هي كانت بلوزة معروضة للبيع $100,000. تعتقد للوهلة الأولى أنه لا يوجد إقبال على مثل هذه الأشياء، بس للأمان الناس تقاتل من أجل اقتناء مثل هذه القطعة. أنت من أي فئة؟ فئة اللي يقاتلون ولا فئة اللي ما لهم دخل؟
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس اف ام لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس اف ام، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس اف ام.
يسعد لي مساكم ما مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، ما مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. راح فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات تعيشها صح، طبعا برعاية المركز الطبي الدولي مجمع العيادة الأولى. فقرة عافيتك كل يوم ثلاثاء. اسمحوا لي استضيف ضيفي في الاستوديو دكتور عبد الرحمن الصبان، استشاري جراحات المسالك البولية من مجمع العيادة الأولى بجدة. راح نتكلم اليوم على مشاكل المسالك البولية عند الحامل والجنين وكمان حديثي الولادة. يسعد مساك دكتور، أهلا وسهلا فيك.
أهلا أهلا بيكي، شكرا لصدافتكم،
حياك الله. دكتور، بداية إيش الخدمات اللي يقدمها طبيب المسالك البولية للست الحامل؟
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
يا رب.
طيب، بالنسبة للسيدات بشكل عام، في العادة ما يحتاجوا السيدات الحوامل ان يشوفوا الطبيب مسالك بولية.
أوكي.
الا في حالات معينة. ايش الحالات اللي ممكن يحتاج يشوفوا الطبيب مسالك البولية؟ في حالة مثلا كان عندها ألم في خصرها وبينت الأشعة انه مثلا كان في حصوة في الكلى، هذه حالة تحتاج مراجعة. أو مثلا في بعض السيدات
في الأشعة تقدر هي تسوي أشعة دكتور وهي حامل؟
سؤال ممتاز. أشعة صوتية في العادة ما فيها خطورة لا على الحامل ولا على الطفل.
أوكي.
بحكم أنه ما فيها راديشن، ما فيها إشعاع ممكن يأثر على الجنين. أيوه. صحيح. وفي بعض الأشعات طبعا هو أكثر شيء اللي نحاول نتجنبه، اللي هو مثلا الإكس راي، أشعة سينية. صح. أو الأشعة المقطعية اللي هي CT سكان. بعض الأحيان يسووا MRI مثلا، MRI اللي هو رنين مغناطيسي برضو سيف. طبعا انتم عارفين دحين السيدات يسووا اشعه صوتيه الالتر ساوند باستمرار خلال الحمل.
صح.
على اساس انه يتابعوا الجنين وبرضه يطمنوا على نفسهم. ففي حاله انه في علامات تضخم في الكلية، في اي من الكلى، وفي علامات ربما يكون في علامات انسداد بسبب حصوه مثلا، هذه من الحالات اللي يجب مراجعه طبيب المسالك البوليه، لانه اذا كان في انسداد طبعا هذا الشيء ياثر على دفع البول وممكن يزيد من احتمالية لا قدر الله حدوث التهابات في الكلى. الشيء الثاني برضو ممكن يراجعوا فيه السيدات في حالة لو كان في مثلا التهابات بولية متكررة. ففي هذه الحالة بعض الأحيان احنا عندنا تقنيات ممكن تساعد السيدات الحوامل في تقليل من احتمالية حدوث هذه الالتهابات المتكررة. وآخر شيء يمكن في حالة انه طبعا احنا دحين الكواليتي وجودة الأشعات اللي نسويها للسيدات الحوامل عشان نشوف البيبي الأطفال، بعض الأحيان ربما نجد تضخم في الكلى للجنين. وفي هذه الحالة ممكن أنه إحنا يعني نساعد في تقديم الاستشارة أو المشورة الطبية
قبل الولادة.
قبل الولادة بحيث أنه مثلا في بعض الحالات إذا كان التضخم شديد ننصح مثلا أنه يكونوا يولدوا الأطفال في مستشفى يكون فيها مستشاري مسالك بولية متخصص في الأطفال, بحيث لو في أي طارئ لو يحتاج أنه
يصير تدخل طبي سريع.
يصير تدخل سريع بالضبط.
طب دكتور عادة إيش أسباب أو مظاهر تضخم الكلى عند الست الحامل؟
السيدات الحامل في العادة عندهم زيادة في تكون البول.
صحيح. طيب
يعني سبحان الله مع الهرمونات المختلفة اللي تحدث خلال الحمل يزيد الدم اللي يوصل للكلية وبالتالي يزيد كمية البول المتكون. لما يزيد كمية البول المتكون انت في الأخير حجم الحالب صح انه يتوسع, ولكن ما زال كمية البول المتكون اللي بتحاول تنزل أعلى من كمية التصريف. فلذلك قد تجدوا شوية تضخم في الكلى خاصة الكلية اليمين عند السيدات. ولكن طبعا الأعراض إذا كان في انسداد مثلا بسبب حصوة أو بسبب بعض الأحيان في خاصة في آخر الحمل اللي يحصل إنه الرحم يكبر بشكل كبير في البيبي, فممكن يضغط على الحالب خاصة حالب اليمين وممكن يسبب هذا الشيء انسداد. فالعلامات في الغالب يكون ألم شديد خاصة في العادة يكون في خصر واحد خاصة في المنطقة المسدودة.
أيوة.
السيدات بشكل عام خلال الحمل بطبيعة الحال يكون عندهم ألم في ظهرهم باستمرار.
صح.
ليش؟ لأنه يصير فيه ارتخاء الثقل وارتخاء بعض الأربطة بسبب الهرمونات, فيكون عندهم ألم, بس هذا الألم في الغالب يكون نسميه عضلي لأنه بسبب الأربطة وهكذا.
صح.
ولكن إذا كان في جهة واحدة ويزيد وفي علامات في الأشعة أنه والله التضخم هذا لما نتابعه ونسوي الأشعات في تدهور وفي زيادة في التضخم ديك الساعة ربما يكون بسبب انسداد, وفي هذه الحالة ربما يحتاج التدخل. ليش نتدخل؟ قلت لك عشان الالتهابات, زائد أنه أساسا الألم في السيدات الحوامل إحنا ما نبغى أنه تحتاج أدوية, لأن بعض الأدوية ممكن تكون
ما تقدر تأخذها أصلا
بالضبط
وهي حامل.
بالضبط, الأفضل أنه ما تأخذها وهي حامل.
طب يعني دكتور إيش مدى تأثير التضخم هذا عليها أو على جنينها؟
التضخم على الجنين طبعا بطبيعة الحال أي شيء يأثر على الوالدة أو الحامل ممكن يأثر على الجنين. أكثر شيء صراحة هو موضوع اللي هو الالتهاب في الكلية. ليش الالتهاب في الكلية مرة مهم إنه الواحد يتجنبه؟ لأنه 20% من كمية الدم اللي تخرج من القلب تروح للكلى. يعني كمية الدم مرة كثيرة, فلا قدر الله صار الالتهاب شديد في الكلى هذا الشيء ممكن يسبب تسمم, والتسمم هذا يأثر عليها على علاماتها الحيوية وممكن يأثر على الطفل. فهذا يمكن أكثر شيء, غير أنه الألم نفسه يعني ممكن مع الألم الشديد يسوي زي طلق كاذب وهذا ممكن يسبب ستريس, غير أنه طبعاً. الألم نفسه ممكن يكون محدودية الأدوية اللي الواحد يستخدمها بحكم عشان ما يأثر على الطفل ولا يأثر على السيد الحامل.
كيف دكتور يتم علاج تضخم الكلى عند الست الحامل؟
في الغالب زي ما قلت لك طبيعي انه ممكن يكون في شويه تضخم, ففي معظم الاحيان يكون علاج تحفظي, بمعنى انه مجرد متابعه باشعات صوتيه. لو بدات الاعراض تزيد, لو في جاها التهاب ديك الساعة ممكن تحتاج إنه يكون في تدخل, وفي الغالب التدخل إذا كان في انسداد نحط حاجة تنزل البول وأوفركم
المدر أو شيء
مو مدر, لا ربما نحتاج نحط دعامة هي عبارة عن بوب بلاستيكي من الداخل بدون فتحات بدون حاجة بحيث إنه زي القسطرة بس داخلية بين الحوض الكلية وبين المثانة. لأنه معظم الانسدادات هذه هتكون في الحالب نفسه, وبعض الأحيان طبعا حسب أي وقت في الحمل, يعني في الحمل المبكر إذا كان فيه فعليا انسداد بعض الأحيان يحتاج يحطوا أنبوب تصريف خارجي اسمه نفراسيوم تيوب, كل الهدف إنه يصرف البول ويعني يساعدنا في تجاوز الألم ويساعدنا في تجاوز هذا الانسداد, وبعد بعد ما ينتهي الحمل ديك الساعة نعالج سبب الانسداد.
طب دكتور عند الجنين إيش أسباب تضخم الكلى وإيش مدى خطورته؟
طيب ممتاز. دحين احنا انتقلنا من الام للجنين، طيب، وهذا يمكن في صلب تخصصي كذلك. بالنسبه للجنين، اكثر سبب يسبب تضخم او يسميه استسقاء برضو، تضخم في الكلى، يكون شيء بسبب مؤقت. ايش المؤقت؟ يعني في ثيوريز مختلفه او فرضيات مختلفه انه تكون كميه البول المتكونه اعلى من التصريف، وفي العاده مجرد متابعه او العلاج التحفظي يروح التضخم هذا لحاله، فمجرد يحتاج متابعه. ولكن كل ما زاد كميه التضخم كل ما كان احتمالية وجود عيب خلقي
أكبر.
إيش الأسباب؟ أنا أبديك مثال عشان أسهل للمستمعين والمشاهدين فهم هذه المشكلة. تحديدا إذا أنت عندك صنبور،
حلو،
الصنبور هذا ينزل الموية في حوض، الحوض من تحت في زي المعصورة وبعدين تنزل على التصريف.
أوكي.
طيب الكلية فيها جزء لحمي يكون البول باستمرار. هذا شيء المختلف عن الصنبور حقنا في البيت.
أوكي.
إنه يكون بول باستمرار. طيب إذا في انسداد في أي منطقة من المناطق اللي تكلمنا عنها، سواء في الحوض، في أسفل الحوض، أو في الأنبوبة المعصورة، أو في التصريف نفسه، حيسبب تضخم في الكلية. طيب فإيش الأشياء ممكن إحنا عندنا شيء اسمه حوض الكلية. إذا كان في تضيق في حوض الكلية، هذا من أكثر الأسباب المرضية اللي ممكن تسبب تضخم في الأطفال. برضو إذا كان في انسداد في المعصورة والحالب في أي منطقة من المناطق، أو إذا كان في مشكلة في التصريف نفسه، مشكلة في المثانة نفسها، محل ما يتجمع البول. وبعض الأحيان برضو المفروض طبعا البول يخرج ينزل على أسفل من الكلى إلى المثانة، ولكن بعض الأحيان يكون في شيء اسمه ارتجاع البول. يعني البول يخرج من المثانة يرجع على الكلى ويسبب برضو تضخم في الكلى. فيمكن هذه أكثر أهم الأشياء. وآخر نقطة في الأولاد خاصة، بعض الأحيان يكون في الإحليل نفسه هو مجرى البول، وخلاص آخر جزء من عشان يخرج البول من الجسم، مرات يكون في صمام، عيب خلقي في مجرى البول، هذا برضو ممكن يسبب تضخم في حوض الكلية، وهذا من الأكثر الأشياء اللي تحتاج تدخل سريع بعد الولادة.
دكتور، كيف يتم تشخيص تضخم الكلى عند الجنين؟ بالألترا ساوند نفسها؟
صحيح، بالألترا ساوند. وبعد ما يولد
هل يتعالج؟
أيوة، سؤال ممتاز. خلال الحمل في يعني indications أو أسباب قليلة جدا تستدعي تدخل خلال الحمل في الجنين. طيب، وهذا الأمانة موجود في المراكز المتخصصة جدا، وفي مراكز قليلة جدا في المملكة، ولكن معظم الحالات تحتاج أنه بعد ما يولد الطفل نعيد الأشعة ونقارنها بالأشعة اللي حدثت خلال الحمل، على أساس نشوف هل في زيادة، هل في تحسن. وفي الغالب أنه نعيدها بعد بضعة أسابيع برضو من الولادة، بحيث نتابع إيش وضع الكلية، هل في تحسن، هل في سوء. وفي العادة إذا كان في تضخم في الكلية، يعني أحيان كثير نحتاج إنه نخلي الأطفال على مضاد حيوي وقائي، لأنه لما يكون عندنا كمية بول كبيرة في مكان وما بتتصرف بشكل جيد،
صح،
يكونوا أكثر عرضة للالتهابات. يعني تكون ربما بيئة خصبة للبكتيريا، وتكون زي كنا بركة راكدة، فتحتاج، صح، فبعض الأحيان نحتاج إنه نحط لهم على مضاد حيوي وقائي.
دكتور أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
يسعد مساكم مستمعين، اسمحوا لي أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور عبد الرحمن صبان، استشاري جراحة المسالك البولية من مجمع العيادة الأولى بجدة. دكتور، وصلنا عند هل نحتاج نزور طبيب المسالك البولية على طول بعد الولادة ونطلب فحص كامل للجهاز البولي للمولود ولا لا؟
طيب، في العادة الطفل بعد ما يولد عند الأطباء بعد في حالة حدوث الولادة يشوفوا في زي الليستة اللي يتأكدوا منها. طيب يعني عندهم شيء اسمه أبجار سكور، محيط الجمجمة طوله وزنه صح. ومنها كمان يكون فحص. إيش الفحص هذا؟ خاصة في الأولاد يتأكدوا إنه القضيب طبيعي، فتحة البول في أعلى القضيب، زائد يكون في الخصيتين تكون في كيس الصفن، يعني خصيتين تكون نازلة ما تكون معلقة أو ما هي محسوسة. فهل كل طفل يحتاج يتشاف بطبيب مسالك بولية؟ لا، ولكن إذا الوالدين لاحظوا شيء ما هو طبيعي
لازم يزورون،
لازم يزوروه. أو إذا كان طبعا في الغالب يصير تحويل من الطبيب الأطفال اللي يفحص، أو حديثي الولادة اللي يفحص الأطفال بعد الولادة يحولهم على طبيب المسالك البولية.
دكتور راح نروح يمكن لأكثر سؤال حاليا شائع جدا بالسوشيال ميديا ومثير للجدل، وكل أحد قاعد يعطي فيه رأيه، فنبي نعرف إيش ممكن تكون. ناس تتبع المدارس القديمة، ناس تتبع المدارس الجديدة، كل أحد قاعد يقول رأيه من تجربته، حتى الأطباء مختلفين بالآراء حول هذا الموضوع. في نصائح للوالدين حول عملية ختان المولود؟
سؤال مرة مهم. للأمانة الختان هو من أكثر العمليات على مستوى العالم اللي تتعامل. طيب okay. يمكن أكثر عملية تتعامل في العالم،
حتى برا صاروا دكتور، حتى اللي ما هم مسلمين صاروا كثير يعملونها،
حتى برا في أمريكا
مؤخرا أشوف أنا يعني
كثير، أكثر من نصف الأطفال يختنوا. في كندا ثلث الأطفال يختنوا، لأنه احنا عارفين يعني في فوائد مختلفة للختان، منها
إيه
تقلل من احتمالية التهابات البول، تقلل من انتقال بعض الأمراض، في يعني مثلا عندنا السرطان القضيب نفسه أكثر ريسك فاكتور أو عامل مسبب لهذا الشيء هو عدم الختان، يكون فيه تضييق ويسبب هذا الشيء. فالحمد لله احنا هذا الشيء نادر عندنا في السعودية بسبب الختان، الحمد لله احنا في ديننا يعني يحثنا على الختان. فموضوع الختان مرة مهم. أنا أقول إنه هذه العملية تصير مرة واحدة في الحياة. لما تسويها لطفلك سويها عند واحد يكون فاهم
صح،
وعارف إيش يسوي، عارف متى ما يسويها، وإذا سواها وصارت فيه مشاكل كيف يتعامل مع هذه المشاكل. لذلك المكان اللي تروحه ولا الشخص اللي تختاره مهما كان ضروري يكون شخص عنده خبرة وناس يعني مجرب. أفضل طبعا يكون في مركز صحي، ما يكون في بيت شعبي ولا شيء، لأنه
طبعاً
يعني كمية المصايب اللي بنشوفها.
والله دكتور أنا كثير سمعت قصص مؤلمة، يعني نزيف وغيره وما بالضبط يتعرفون يتعاملون.
أيوه طبعا النزيف كمان مشكلة، بعض الأحيان النزيف يكون من النوع اللي ما يوقف، وعبال ما يوصل المستشفى لا قدر الله يكون too late. فمرة مرة مهم إنه يكون شخص
طبيب مختص
وطبيب مختص ويعرف كيف يسويها، لأنه الشكل في الأخير يعني شكل طبعا يختلف من التقنية الأخرى، بس بشكل عام كلها يعني
تودينا لنفس
النتيجة، النتيجة.
فمو مهم إيش
إيه التقنية الأسلوبة اللي يستخدمه، سواء الرينج الحلقة أو يستخدم إنه
ليزر
يقطع زك إنه يسموه ليزر، بس إنه هو كلها سكينة بس
أيوة.
إنه whatever الطريقة، أهم شيء تكون عند واحد فاهم، عشان لا قدر الله المشاكل اللي تحصل ممكن تكون تأثيراتها يعني دائمة
لا سمح الله.
لا قدر الله.
دكتور نروح شوية لمشكلات المسالك البولية اللي يعاني منها الأطفال حديثين الولاد، هل هم أصلا عندهم مشكلات؟
طبعا ممكن يصير لهم مشكلات. طبعا مين الناس اللي ممكن يصير لهم مشكلات؟ طبعا اللي قلنا عليهم اللي هم الناس اللي يكون ممكن يكون عندهم عيب خلقي في الكلى، سوينا لهم اشعات صوتيه وبينت انه في تضخم في الكلى، وعندهم وجدنا عندهم ارتجاع في البول، او عندهم التهابات متكرره. هذه من اكثر الاشياء اللي ممكن تتشاف وتحتاج تحتاج متابعه وربما تحتاج علاج. الجانب الاخر طبعا من ناحية الأولاد خاصة، موضوع لما أتكلم عن ده الموضوع، موضوع فتحة البول فين مكانها. بعض الأحيان في فتحة البول ما تطلع إلين فوق إلين الطرف القضيب، تكون في أسفل القضيب، الحليل السفلي يسموه، و إذا في حالة وجود هذا الشيء بعض الأحيان يكون معاه كمان انحناء في القضيب نفسه، وهذا ممكن له تأثيرات في المستقبل على جودة التبول وعلى وعلى العملية الجنسية، فلذلك مهم أنه يتعالج. طيب الشيء الثاني موضوع الخصيتين، هذه خصيتين سبحان الله ربنا خلقها أنه تكبر وتنمو في كيس الصف اللي هو الكيس الأسفل القضيب، محل ما مفروض توجد. ليش سبحان الله تحتاج درجة حرارة أوطى من درجة حرارة الجسم، فلذلك المنطقة هذيك أبرد، فالناس اللي يكون عندهم الخصية ما نزلت إلين تحت يجب يعني
يراجع طبيب
مسالك بولية. إذا ما نزلت يعني إحنا في العادة نتابعهم لمدة سنة تقريبا، 9 شهور لسنة، إذا ما نزلت خلال سنة لازم ننزلها بعملية. ليش؟ لأنه إذا ما نزلناها حيأثر على جودة تكوين الحيوانات المنوية، تأثر على جودة تكوين الهرمونات، وكذلك تزيد لا قدر الله احتمالية حدوث أورام في الخصية في المستقبل.
لا سمح الله.
لا سمح الله.
دكتور، في علاقة طيب بين الإمساك اللي صار للطفل ومشاكل المسالك البولية؟
في علاقة وثيقة. إيش العلاقة؟ دحين إذا افترضنا تخيل عندك برميل، أوكي، وعندك بالونتين كبيرة، تبي تنفخ الاثنين، ما حتقدر، واحدة حتدف الثانية، صح؟ حوض الطفل صغير، حجمه صغير،
صح؟
في البالون الأولى اللي هو المثانة محل ما تجمع البول، بالون الثانية هي المستقيم محل ما تجمع براز، الله يكرمك. فإذا كان في إمساك شديد يدف المثانة ويأثر على جودة إنه الواحد كيف يقدر يسيطر على البول، يعني ممكن الناس اللي يكون عندها إمساك يكون في صعوبة في التعلم في الحمام مثلا. وكذلك الإمساك نفسه البكتيريا ممكن تنتقل إلى المثانة وتسبب التهابات في المسالك البولية. فإحنا من أهم الأسئلة لما يجون أطفال وعندهم مشاكل في التحكم في البول أو التهابات متكررة أو غيره، نسألهم كيف البراز، الله يكرمكم، هل هو كل يوم، يوم بعد يوم، مرات في أطفال مرة في الأسبوع،
صح،
ومرات يكون ناشف جدا لدرجة أنه يسبب لهم ألم ويجلسوا ساعات في الحمام، وهذا طبعا ما هو صحي لا عليهم ولا على المثانة حقتهم. فلذلك مرة من المهم السؤال عن هذا الموضوع، وفي علاقة وثيقة بين الاثنين.
دكتور، عدم نزول الخصيتين الموضوع اللي طرحته أو الانتفاخ في كيس الصفن، كيف يتم متابعة هذا الموضوع وعلاجه؟
طيب، هو بعض الأحيان يكون في شيء اسمه القيلة المائية اللي هو الانتفاخ. بعض الأطفال لما تشوفوهم في آخر النهار ممكن تلاقوا الجزء اليمين من كيس الصفن منتفخ أكثر من الجهة اليسار، بعدين بعد ما يناموا إذا غيرت الحفاضة أول شيء في الصباح تلاقوا المنطقة كأنه طبيعية، يعني كأنه تيجي موية وتروح. هذا اسمه قيلة المائية،
وهذا طبيعي.
هذا مو يعني هو في العادة المفروض التواصل بين البطن، مويات البطن وبين كيس الصفن ينقفل قبل الولادة، ولكن بعض الأحيان يتأخر الإغلاق هذا، خاصة مثلا في الأطفال اللي هم الخدج. وفي العادة إذا ما سوينا ولا حاجة، يعني تابعنا وعلاج تحفظي على سنة ينقفل لحاله، لو ما قفل خلال سنة لازم ينقفل بعملية. ليش؟ لأنه بحكم انه في تواصل بين البطن وبين كيس الصفن، ممكن اشياء ثانيه اللي جوه البطن تنزل في كيس الصفن، زي ايش؟ زي الامعاء، زي مثلا بعض الفاتس او بعض الدهون اللي ممكن تنزل. فلذلك مهم اذا احد عنده هذا الشيء لازم نتكلم معاهم ونقول لهم ايش العلامات اللي تخليهم يجوا الطوارئ، يعني مثلا لو انتفاخ ما بينزل والطفل الريتبل بيبكي باستمرار وبطنه مثلا متحجرة، هذه من الأشياء اللي لازم يجوا مستشفى عشان يتأكدوا لا قدر الله لا يكون أمعاء نزلت على تحت. طيب، كيس الخصيتين لازم زي ما قلنا إذا ما نزلت خلال سنة لازم نتأكد ننزلها.
دكتور،
بالضبط.
طيب دكتور، بنهاية حلقتنا النصيحة اللي توجهها للوالدين من أجل عافية المسالك البولية للأطفال.
أعتقد في عدة نصائح حابة أقولها.
نعم.
أول شيء، السيدات المتزوجات اللي ما بياخذوا موانع للحمل ضروري يكونوا على حمض الفوليك، يعني المالتي فيتامينز معظمها فيها حمض الفوليك. ليش؟ لأنه في الغالب السيدة تعرف أنها حامل على 4-6 أسابيع. تكوين الحبل الشوكي والقناة اللي حول الحبل الشوكي تحدث في أول 3 شهور. في ارتباط وثيق
تجاوزت مرحلة مهمة وهي ما تعرف
بالضبط في ارتباط وثيق بين انه الناس اللي ما ياخذوا حمض الفوليك وبين يكون في مشاكل في تكوين القناة اللي حول الحبل الشوكي وممكن يأثر على الحبل الشوكي عند الأطفال وممكن يسبب مشاكل تسمى مثلا عصبية او غيرها. فلذلك نصيحتي اذا الواحدة ما هي بتاخذ انتي كونترسبشن اللي هي الموانع الحمل ضروري تكون على مالتي فيتامينز او شيء يكون فيه حمض الفوليك. هذا اول شيء. ثاني شيء اذا شفتوا فحصتوا خاصه الاولاد يمكن اسهل في الشكل الخارجي حق بسالك البوليه سواء
أوضح.
القضيب ايوه او الخصيتين ما انتوا لاقين واحده او انه الفتحه غريبه او انه في اي اسئله في شيء مو واضح روحوا دكتور مسالك لانه ما في زي الوالدين اللي يعرفوا انه there is something wrong. طيب
صح.
حتى لو مثلا سويتوا ختان وفي شيء مو عاجبكم بعض الاحيان الناس يشيلوا جلد اقل بعض الناس يشيلوا جلد زياده لازم يروحوا يشوفوا مختص في المسالك البوليه او جراحه الاطفال بحيث انه يقدر يشوف ويديهم نصايح. الشيء الثالث موضوع تعلم على الحمام يبغى له صبر.
طيب شوف صاحباتي يشكون من هذا
لا تستعجلوا الاطفال مو بالعنيه بيتبولوا. طيب في الغالب ممكن على 2 إلى 4 سنوات يبدأوا يتعلموا. لا تستعجلوا كل طفل له طريقته كل طفل له هذا فأصبروا عليه. وطبعا نفس الشيء موضوع التبول الليلي ترى مرة منتشر اللي هو ينام ويتبول على نفسه. إحنا كتخصصنا ما نبدأ نهتم ونطالع فيه ونحاول نعالجه إلا بعد 7 سنوات لأنه قبلها ممكن هو يروح لحاله إيه ممكن يروح لحاله بعدها نبدأ نشوف شوية تقنيات ممكن تساعدنا في هذا الموضوع. وبرضه هذا يبغى له صبر وشوية على
طول بالكم
بالضبط. آخر شيء إنه في حالة وجود أي تغيرات يعني عملوا أشعات الصوتية خلال الحمل وفي أي تغيرات في كلى الأطفال أو إنه لقوا تضخم أو أي شيء وعندهم أسئلة يعني من حقهم يروحوا خاصة طبيب مسالك بولي أطفال بحيث يكون يعطيهم استشارة طبية ويديهم نصايح إيش الواحد المفروض يسوي عشان يقلل من
المخاطر
أي مخاطر ممكن تأثر على الكلى.
دكتور نورتنا أشكر وجودك معنا اليوم شكرا على المعلومات الحلوة. دكتور عبد الرحمن الصبان استشاري جراحة المسالك البولية من مجمع العيادة الأولى بجدة كل الشكر دكتور لك تحياتنا.
شكرا لصدفتكم
تحياتك.